أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما تقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم الحديث بالأمس عن مصطلح من مصطلحات الحكم الإرشادي، وهي الأحكام الموجودة في الكتاب والسنة التي لا تتصور إلا في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية كأوامر الإطاعة، فلعله منحصر بها أساسا ويدور في فلك. وقد اتضح أن المحذور في المقام عقلي كما لا يخفى، إذ يلزم من القول بمولويته أو تكليفيته التسلسل، وحكم العقل في باب الإطاعة يستحيل أن يستتبع حكما شرعيا، فالمحذور في المقام ثبوتي. لكن لا يخفى أن أوامر الإطاعة لا تنفك عن وجود الملاك والمحبوبية لدى المولى لإيجاد متعلقاتها، أي ما يكون إطاعة بالحمل الشائع لأوامر ونواهي المولى. إذ لا يخفى وجود مصلحة تترتب على هذه الإطاعة، ولا يخفى أن المولى يحب أن يطاع، والحديث عن الحكم في مرحلة مبادئه لا يتولد منه محذور. ومن هنا يمكننا التعبير بأن اقتضاء الحكم المولوي في أوامر الطاعة موجود، ولكن المانع العقلي هو الذي يمنع من إصدار المولى الحكيم حكما يستتبعه ما يستتبعه الحكم التكليفي أو المولوي. طبعا عندما نقول بوجود المصلحة فلا نعني وجود مصلحة مستقلة عن المصالح الموجودة في إطاعة كل حكم حكم من الأحكام، وإلا فلو تصورنا وجود مصلحة مستقلة لأمكننا أن نتصور إرادة مولوية مستقلة، ولأمكننا أن نتصور وجود حكم قابل للجعل على ذمة المكلف أيضا. فالأمر برمته يعود في الحقيقة إلى عدم تصور وجود مبادئ للحكم غير مبادئ نفس الأحكام التكليفية. لكن هذا أيضا لا يجعله حكما نصحيا، أو حكما كاشفا عن الملاك والمصلحة. فهو من جهة فيه المحبوبية والإرادة، ومن جهة أخرى ليست شيئا بالتحليل بين قوسين غير محبوبية الإتيان بمتعلقات التكاليف التي أمر بطاعتها. ولا ينطبق هنا جملة من الضوابط التي ذكرت للإرشادي في كلماته، كما لا تنطبق في المقام جملة من الفروق التي ذكروها بين المولوي والإرشادي. فينبغي أن يكون هذا المصطلح خارجا عن محل الكلام، إذ لا مجال لكثير من الكلام الذي ذكروه في بيان الضوابط والفروق بين المولوي والإرشادي في المقام. مو مشكلة، معنا مشاحة في الاصطلاح، خلي يكون إرشادي ويصير الإرشادي مشترك لفظي بين أكثر من معنى. أما أن ندخل إلى بحث الإرشادي والمولوي ونذكر ضوابط تنطبق على هذا ولا تنطبق على هذا من دون تحرير حل النزاع فلا معنى لهذا الأمر. فما عندنا مشاحة في الاصطلاح، بحث مش اصطلاح. جاي ثم إن الإرشادي يطلق كثيرا في كلماتهم كما ألمحت إلماحا بالأمس، في موارد الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية أو القاطعية للأمر أو المأمور به للنهي أو المنهي عنه، وقد طفحت كلماتهم في الأصول والفقه بحمل كثير من موارد الأمر والنهي على الإرشاد إلى الأجزاء والشرائط وأخواتها، ويكثر هذا جدا في باب المعاملات كما لا يخفى. وكثر ما رأينا الفقهاء يقولون بأن هذا ليس حكما تعبديا بل هو حكم إرشادي، بمعنى أنه لا يوجد وجوب مستقل في الشريعة في مورد الأوامر اللاحظة لأجزاء الأعمال أو شرائطها، وكذلك لا يوجد نواهي تعبدية شرعية في مورد النهي الذي يدل على المانعية أو القاطعية. أو البطلان أو إلى ما هنالك. ومن الوضوح بمكان أن الأجزاء تشكل الأجزاء المكونة لما فيه الملاك، والمفروض أن ذا الملاك المكون من الأجزاء بالأسر مجعول شرعي مولوي، إما تأسيسي أو إمضائي، سواء في الباب المعاملات أو في باب العبادات. فلا جعل مستقل لهذه في باب المولوية، وإن كان قد ثبت في محله أنها مجعولة تبع. بحثنا هذا البحث نحن في التقسيم للتكليف والوضع كما لا يخفى، وعلى هذا الأساس فإن هذا المصطلح من الإرشاد ليس هو مصطلح الإرشاد بالمعنى المطلق، بل الحكم عليه بالمولوية من عدمها إنما يكون في طول النظر إلى المرشد إليه. والمفروض أننا بحثنا أن الأصل إذا كان مجعولان فكل ما يدل على أجزائه وشرائطه وموانعه وقواطعه كلها تكون مجعولة بجعل منشأ انتزاعها، لا بالجعل الاستقلالي كما لا يخفى. وهذا المصطلح من الإرشادية واضح أنه مولوي، وقضية المحبوبية وعدم وجود المحبوبية تخضع لمحبوبية الأصل التي تنبسط على محبوبية أجزائه بالتبع. فهذا مصطلح مستقل أيضا، غير المصطلح السابق وغير المصطلح الذي سوف يأتي، فلا ينبغي الخلط بينه وبينهما. المصطلح الثالث للإرشاد هو الأحكام المجعولة جعلا استقلاليا، وقد دل الدليل عليها من كلام المولى أو الناطق عنه المعصوم عليه السلام. حيث يدعى وجود أحكام من هذا القبيل ولا يكون الداعي إلى جعلها منه، إعمال مولويته بما هو مولى، بل الهدف منها هو النص أو الإرشاد إلى ما في متعلقاتها من مصالح ومفاسد، ككثير من الروايات الواردة في بيان خواص الأطعمة، فتأمر ببعضها وتنهى عن البعض الآخر. البحث مش إثباتي الآن، في مثل هذه يقع الكلام بعد المفروغية عن أصل وجود أحكام لا توجد إرادة مولوية للمولى للإرسال نحو متعلقاتها فيما كان أمرا منها، أو الإحجام عن إيجاده متعلقاتها فيما كان نهيا. فلا تجعل بملاك جعل الداعي لدى المكلف اقتضاء للإطاعة. بل إنما تجعل لمجرد إلفات نظري المخاطب إلى المصالح والمفاسد الكامنة في الأشياء. هذا هو القسم الثالث من أقسام الإرشاد. يعني مش بصدد التعريف فني فعلا، صار التوضيح. وهذا القسم هو الذي يستحق البحث عنه هنا بعنوان الإرشاد والمولوي، وإن كان الإلفات إلى القسمين السابقين كان ضروريا، خصوصا أنه في بعض الكلمات وقع خلط، خصوصا في بعض كلمات المعاصرين من الباحثين. وعندما يدقق النظر في كلمات الأعلام كالمحققين المجدد الشيرازي والميرزا الرشدي، فإنه يظهر بوضوح أن نظرهما كان إلى هذا القسم الثالث في بحث الأوامر، عندما قسموا والمحققين وإن لم يبحث البقية الأمر إلى إرشادي وغيره، أو جعل من معانيه. إذا جئنا إلى هذا الإرشاد بهالمعنى، فلا بد من ذكر ضابط له يميز بينه وبين المولوي، ولا بد للضابط أن يكون دقيقا في مقام التمييز، لا بمعنى ذكر الحد إذ لا حد في الأمور الاعتبارية، بل المقصود ذكر ما هو بمثابته. جد ذهب المحقق التقي الإصفهاني صاحب هداية المسترشدين، وهو من أعظم المحققين، حتى يقال إن الشيخ لم يعني نفسه أو يعنيها كثيرا بمباحث الألفاظ، لأنه كان يعتقد أن صاحب الهداية قد بلغ الغاية في ذلك. وهي في الأساس حاشية على كتاب المعالي، وإن صارت أهم منه بدرجات. يظهر منه أن الإرشاد إخبار عن المصلحة الكامنة في المتعلق من دون حصول اقتضاء للأمر به. طبعا ما يقال في الأمر ينسحب على النهي مقابل. إذا بدنا نحلل هالتعريف، هذا التعريف يقول التالي: يقول بأن الأمر الإرشادي، ومنه يكون الانتقال للحكم الإرشادي مطلقا من سنخ الإخبار وليس من سنخ الإنشاء، يعني يحمل الأمر على الإخبار وليس على الإنشاء، هذا معنى الكلام. والإخبار إخبار عن الميلاد، عن المطر، من دون حصول اقتضاء. مستدرك هذا الكلام. شو يعني من دون حصول اقتضاء؟ جاي، ما هو إذا إخبار واضح أنه لا يوجد اقتضاء، لذلك أقول هذا قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا في موارد الإخبار، إلا أن يكون يريد أن يحترز عن الإخبار الذي ينشأ به كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. وقد يقال هذا الكلام، ربما قيل في بعض الكلمات دفاعا عن صاحب الهداية، لكن هذا الكلام كما ترى، إذ إنما يحمل على هذا لو كان الحديث عن صيغة خبرية. حديثنا الآن عن صيغة إنشائية مش عن صيغة خبرية، صيغة الأمر. عموما مهم، وقد يكون قوله من دون حصول اقتضاء، وهو الأقرب، هذا الاحتمال الثاني، للتنبيه على عدم وجود إرادة مولوية للإتيان بالفعل. وإلا لو وجدت إرادة مولوية فهو مولوي، والأمر الذي يرشد إليه المرشد بأمره كما قد نتصور كونه محبوبا له قد نتصوره مبغوضا. كما لو كان المحب للفعل ذي النتيجة هو المستشير المسترشد، فأجابه المرشد كالطبيب مثلا، عادة عندما يمثل للأحكام الإرشادية يمثل بأوامر الأطباء، يقول افعل كذا لتحصل على النتيجة، وقد تكون النتيجة مبغوضة للطبيب ليست مطلوبة له على المستوى الشخصي والإرادة الشخصية. فيقال إن صاحب الهداية نبه بقوله من غير اقتضاء إلى أن موارد الإرشاد، ونحن لا نتكلم عن خصوص ربنا عز وجل هنا، عن كل مولى، حتى المولى العقلائي في باب السادات والعبيد والمولويات العرفية والعقلائية، في مقام الإرشاد لا يكون مولا في مقام الإرشاد يكون مرشدا فقط، فمحبوبيته لوقوع الفعل غير ملحوظة له حين الإرشاد، كما أن مبغوضيته لوقوعه كذلك.
هذا في طرف الأمر، في طرف النهي العكس.
بمعنى، انتبهوا يا إخوان، أن المرشد ليس مهملا حاله من حيث الحب والبغض لوقوع المتعلق، وقد يكون ما في مانع، لا يشترط أن يكون مهملا من هذه الجهة، لكن الباعث له للأمر ليس حب وقوعه، إذا كان محبوبا له صدوره منك، بل الباعث له هو إرشادك مسترشدا. ونصحك في مقام النصح لا أكثر ولا أقل. فهو جعل رغبته الشخصية منعزلة في مقام الأمر، ولذا قد يكون راغبا عن مش بوقوع المتعلق، وقد يكون مبغوضا له، ومع ذلك إذا أراد إرشادك يأمرك في مقام الإرشاد، لأنك تريد حصول هذه النتيجة، أنت عندك إرادة شخصية لها، فهو يرشدك إلى المتعلق الذي يحصل لك هذه النتيجة، وإن كان أصل حصولك على النتيجة من خلال هذا المتعلق غير محبوب له أو مبغوض له لكونك تريد ذلك، كأنه نزل إرادته منزلة إرادتك وعقله منزلة عقلك، ها؟ ثم تكلم. وهذا الجانب كلام جميل لا إشكال فيه إذا كان كل ما ذكرته هو مراد للمحقق صاحب الهداية. نعم، تبقى المشكلة في جهة واحدة، وهي حمل الأمر على الإخبار. إذ إما أن يكون مراده أن صيغة الأمر تستخدم في مقام الإخبار، وإما أن يكون مقصوده أن لب هذا الإنشاء هو إخبار. إذا كان مقصوده الأول ففساده أوضح من أن يحتاج إلى بيان. إذ الإنشاء الأمري لا يستخدم في مقام الإخبار كما هو واضح عند أباء اللغة وعرفها، ولا أظن أن هذا مراده. ويمكن أن يكون مراده أنه إنشاء بداعي الإخبار عن وجود المصلحة، لأن مقام الاسترشاد اقتضى منه أن ينشئ، ما ظاهره البعث من دون أن يكون مقصوده البعث بإرادته، بل البعث لمن طلب الإرشاد للإنبعاث من هذه الجهة، باعتباره هو مسترشد مستعد للانبعاث نحو ما فيه مصلحته الشخصية المسترشد، فأمره تطبيقا على إرادته هو لا لتحقيق إرادته مولويا أو لتحقيق مطلبه هو، مثل ما بيأمر الطبيب. جيد، فيكون حينئذ لبان هو إخبار. هل هذا كلام جيد مطلوب مقبول أو غير مقبول؟ أقول هذا يعني أن المرشد في الأوامر الإرشادية وبقية الأحكام يعني الأوامر والنواهي ليس لديه إرادة ولا رغبة مطلقا في تحقق المتعلق، وكأنه يشترط في الإرشادي عدم وجود مثل هذه الرغبة. مقام الإخبار مش مقام الرغبة بالإيجاد كما هو واضح. هذه النقطة وهالزاوية الصغيرة في تقديرنا تبقى مشكلة في كلام المحقق صاحب الهداية، إذ نجد بالوجدان أن كثيرا من الآمرين إرشادا في مقام الأمر الإرشادي مع كونهم مرشدين تكون لديهم رغبة في تحقيق المتعلق، وإن كان هدفهم الأساس هو الإرشاد. قد يكون للتطبيق بين السائل والمجيب بالغاية بلحاظ رعاية الحال كما أشرت قبل قليل. إذا كان الأمر كذلك، عم نحكي عن وراء النقاط الأدبية مش عن خصوص الظاهر. إذا كان الأمر كذلك والوجدان هو كذلك، يعني إذا الطبيب لا أبالي بالنسبة لمريضه إذا بيشفى ولا ما بيشفى، كثيرا ما يكون الطبيب وهو في مقام الإرشاد محبا لتحقيق النتيجة فيقترن. فالإرشادي إذا قلنا إخبار محض هو إخبار محض يكون بشرط له عن إدخال عنصر الإرادة والرغبة لديه لدى المرشد. نحن لا نقول هو بشرط شيء، ولذلك قلنا يجتمع حتى مع المبغوضية فضلا عن عدم اجتماعه مع المحبوبية، لكن أن يشترط فيه أن لا يجتمع مع المحبوبية هذا مرفوض، وأغلب الظن أنه غير مراد لصاحب الهداية، وإن كان إطلاقه للخبرية على تقدير الثاني يشمله. متمحض في الخبرية يعني لا توجد لديه أي إرادة سوى الإخبار. هذا التحليل لا أدري، لكن أستظهر الظاهر أنه كان ملحوظا كلا أو بعضا للمجدد الشيرازي وللمحقق الرشدي رضوان الله عليهما وعليهم أجمعين. لذلك تصديا لإصلاح هذا الجانب من جوانب الخلل والله العالم، فأفاد المجدد كلام وأفاد الرشدي آخر مع التعرض لبعض الضوابط والفروق التي تذكر والتي لا تتم، تأتي في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.